الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب إسلامية. ومن جملة الآداب الإسلامية التي في الحقيقة تنظم حياة المسلم مع غيره، وذلك أنه إذا التقى معهم وجلس إليهم فهناك آداب يتأدب بها في جلوسه. وقد ذكرنا فيما مضى من الحلقات شيئا من هذه الآداب، ونواصل ذكر بعض الآداب فيما يتيسر بإذن الله. فمن آداب المجالس الجلوس بأدب وخشوع وتواضع، وترك الاستكبار في هيئة الجلوس، فإن الله جل وعلا لا يحب المستكبرين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان متخشعا في جلسته ملازما للوقار فيها. ويدل على ذلك حديث المرأة التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، قالت: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متخشعا كتخشعه ذاك. وتقول: أرعدت من الفرق، وذلك لمهابته صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: وأجلس كما يجلس العبد. كذلك أيضا من الآداب اجتناب الهيئة التي قد تنكشف فيها عورة الإنسان، كمن يجلس محتبيا وهو لابس ثوبا واحدا فقد ينكشف فرجه. والاحتباء أن يجلس على مقعدته وينصب قدماه ويضم قدميه إليه. والإنسان إذا جلس مثل هذه الجلسة وكان لابسا ثوبا واحدا لم يلبس ثوبا آخر لعورته، ربما إذا جلس في هذه الحال ينحسر الثوب فتظهر عورته. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتمل الرجل، أن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. فهذا أدب من آداب الجلوس. والمقصود ليس مجرد هذه الجلسة، بل أي جلسة يجلسها الإنسان وتنكشف فيها عورته. فإذا جلس على هيئة ينحسر فيها الثوب حتى تظهر العورة، فهذه جلسة يجب اجتنابها وتعديلها بحيث يستر المرء عورته. كذلك أيضا من الآداب عدم الاعتماد على اليد اليسرى عند الجلوس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شدد الإنكار على من قعد هذه القعدة. فقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو جالس وقد وضع يده اليسرى خلف ظهره واتكأ على إليته بيديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ وهذا استفهام إنكاري عليه. كذلك أيضا من الآداب عدم الجلوس مجلس الشيطان، وهو أن يقعد الإنسان بين الضحي والظل فيصير بعض جسده في الضوء وبعضه في الظل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس بين الضحي والظل، وقال: مجلس الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الشمس، وفي رواية في الفيء، فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. وهذا والله أعلم فيما إذا كان متنصفا لجلوسه بين الظل والشمس. أما إذا كان الظل ليس بظليل، بمعنى أن ضوء الشمس ينفذ كما يوجد في جلوس الإنسان تحت الشجر أو في بعض الأماكن التي فيها عريش، ويخترق ضوء الشمس من بين هذه الظلال، فمثل هذا لا ينهى عنه. ولكن المنهي عنه أن يجلس على طرف بعضه في الظل وبعضه في الشمس. كذلك أيضا أدب مهم غاية في الأهمية، وهو اجتناب النجوى المحرمة بأن يتناجى اثنان دون الثالث، وكذلك لو زاد العدد بأن يتناجى خمسة ويترك السادس بمفرده وتبادل الحديث همسا، أو كانوا ثمانية دون التاسع ونحو ذلك، فإن ذلك يدخل الحزن في نفسه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه، وجاء في لفظ إن ذلك يحزنه. والمقصود ليس مجرد العدد الثلاثة، وإنما المقصود هو أن يترك وحيدا، وهذا معنى مستنبط من معنى الحديث، لأن المعنى في ترك الجماعة للواحد كترك الاثنين للواحد، وهذا من حسن أدب الإسلام وجميل تعليمه لأتباعه بأن لا يتباغضوا ولا يتقاطعوا، فلا فرق بين الاثنين والجماعة لوجود المعنى في حق الواحد، بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأشد، فليكن المنع هو الأولى. وإنما خص الثلاثة بالذكر لأنه أقل عدد يتصور فيه التناجي دون الثالث. فإذلك لو أن رجلا ترك وحيدا وجلس الباقون يتناجون لتراودت عليه الأفكار والخواطر أنهم يغتابونه ويتحدثون عنه أو يسرون بأمر دونه، أو لعلهم يريدون سوءا به، فهذا يورث الشحناء أو البغضاء. ولذلك هذا الأدب لابد أن نتأدبه، خصوصا إذا اجتمعنا في مجالس وجلسنا نتحدث وتركنا واحدا دون حديث، نحن نتناجى وهو معنا ولكنه لا يسمعنا، وإنما نحن في حديث خاص وهو ينظر إلينا. لا شك أن مثل هذا سيدخل الحزن في نفسه ويدخل الخواطر السيئة في نفسه. فلذلك من أدب الإسلام أنه أدب أتباعه أن يكون الحديث بينهم جميعا، وأن لا يترك واحد دون البقية. فهذه بعض الآداب التي ذكرنا شيئا منها فيما يتعلق بأداب المجلس، وهناك آداب أخرى تتعلق بالمجالس، نؤجلها إن شاء الله إلى لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.